بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام مالك رحمه الله في الموطأ: باب المستحاضة. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي.
المستحاضة هي التي يجري معها الدم دائما، ليس له وقت معلوم، وهو حالة مرضية ينزف منها الدم مستديم. نعم.
عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش: يا رسول الله، إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟
إني
لا أطهر.
نعم.
أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي. وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم لتصلي. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت زينب بنت جحش رضي الله عنها التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وكانت تستحاض، فكانت تغتسل وتصلي. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله: كيف تغتسل مستحاضة؟ فقال: تغتسل من طهر إلى طهر، وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا، ثم لتتوضأ بعد ذلك لكل صلاة. قال مالك: الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن يصيبها، وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم، فإن رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها، وإنما هي بمنزلة المستحاضة. قال قال مالك: الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن يصيبها، وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم فإن رأت الدم بعد ذلك.
إذا بلغت أقصى
ما يمسك النساء الدم.
ما في تعليق ولا شيء توضيح. أقصى ما
ما فيش.
ما يمسك النساء الدم، يعني مرمى الكلام أقصى مدة النفاس المعتاد التي يعني المعروف عند النساء، ومدة النفاس الجمهور العلماء على أنه أن غايته 40 يوما، وأن النفس تدع الصلاة 40 يوما، ومنهم من قال بل أكثر مدة النفاس شهران، والأقرب هو الأول. وفيه حديث: كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، هذا أقرب الأقوال وهو قول الأكثر. نعم.
فإن رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها، وإنما هي بمنزلة المستحاضة. قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة عن أبيه، وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك.
الله المستعان. لا إله إلا الله. يعلم من هذا أن النفساء لا تدع الصلاة من أجل الدم كل الزمان، لا، لها أحكام. الدم المستمر هذا ليس بحيض، ليس له أحكام الحيض، بل لها أحكام معروفة. فإذا كان لها عادة، يعني قد عرفت لها عادة قبل أن يصيبها الذي أصابها فإنها تجلس مدة عادتها. تعرف إن لها عادة 7 أيام 8 أيام 10 أيام، فتجلس هذه الأيام يعني مثلا من أول الشهر، ثم إذا انقضت هذه المدة تغتسل وتصلي إلى مثلها من الشهر الآخر. لقوله عليه الصلاة والسلام لتجلس عدة الأيام التي كانت تحيضها أو تدعو الصلاة فيها قبل أن يصيبها الذي أصابها، وفي هذا إحالة إلى العادة إلى عادتها. وهذا أغلب الأحاديث على هذا، على أن المستحاضة تعتمد في تحيضها، تتحيض بعض الأيام لكنها تعتمد في تحديدها ومعرفتها على ما كان من حالها من قبل. فإقبال الحيضة بمجيء هذه وقت العادة، وإدبارها بانقضاء أيام العادة، في قوله لفاطمة بنت أبي عبيش: فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة. إقبال المعتادة، إقبال حيضة المعتادة النفساء التي لها عادة، إقبال حيضتها بمجيء أيام عادتها، وإدبارها يكون بانقضاء أيام عادتها. ونوع آخر وطريق آخر، وهي التي يكون دمها متميز، يأتي أسود ويأتي أحمر، فالتي يأتي دمها تارة وتارة، يعني من أهل العلم أن يقول إنها تعتمد التمييز، فما كان أسود جلسته واعتبرته حيضا. فمن أهل العلم أن يذهب إلى أن المستحاضة تعتمد عادتها السابقة، ومنهم من يرى أنها تعتمد التمييز إذا كان لها تمييز. ومن أحسن ما قيل في هذا أنها إن كانت لها عادة عملت بها وتحيضت مدة عادتها، وإن كان لها تمييز عملت بالتمييز، وإن لم يكن لها عادة ولا تمييز فتعتمد غالب مدة حيض النساء وهو 6 أو 7 أيام، على حديث معروف عند أهل العلم، حديث حمنة بنت جحش. وحكم المستحاضة إذا تحيضت في آخر، إذا انقضت مدة حيضها، أنها تغتسل كما تغتسل غير المستحاضة ثم تصلي بقية الأيام، فتترك الصلاة في هذه المدة التي اعتبرتها هي أيام حيضها، تدعو الصلاة. فإذا اغتسلت من ذلك فاغسلي عنك الدم ثم صلي. ثم أكثر أهل العلم على أنها بعد الغسل من حيضتها تصلي، لكنها تتوضأ لكل صلاة، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش في رواية عند البخاري: وتوضئي فاغسلي عنك الدم ثم صلي، وتوضئي لكل صلاة. نعم.
أحسن الله إليك. باب ما جاء في بول الصبي.
نعم. هذا لأهل العلم كلام كثير في هذا. المهم إذا كان ما لها وقت معتاد تعتمد أول الشهر، اتقوا الله ما استطعتم. وأهل العلم لهم في هذا كلام كثير، لكن هذا من أحسن ما قيل، أنها تعتمد عادتها، فإن كان لا تمييز تعتمد التمييز، ولهم فيها كلام كثير فيها، ولأن الحيض تختلف فيه عادة النساء كثيرا، وإذا وأمر التقدم والتأخر بالنسبة للصحيحة التي ليست مستعاضة أمره سهل، إذا جاء الدم تجلس تقدم أو تأخر، لأنه على القول الراجح أن الأصل في الدم الذي يفرزه الرحم الأصل أنه حيض، هذا هو الأصل. خلاص تعتمد، إذا كان لها عادة تلاحظ عادتها تقدما وتأخرا. نعم. هذا على أحد القولين ولعله أقرب. ومن أهل العلم من يحيل المستحاضة على التمييز إذا كان لها تمييز، وإن كان لها عادة يغلب جانب يعني العلامة الحسية الظاهرة، إن دم لحديث إن دم الحيض دم أسود يعرف، قال فإذا كان ذلك فدع الصلاة، وإذا كان الآخر فاغتسلي وصلي. نعم. إيش؟ عادة نسائي. نعم.
باب ما جاء في بول الصبي. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله. باب ما جاء في البول قائما وغيره.
إلى هنا.
أحسن الله.
وفي هذا الحديث وغيره مما يدل على معناه على حكم بول الصبي، وأنه ليس كبول الكبير، الصبي الذي لم يأكل الطعام بل يتغذى بالرضاعة، فإن بوله نجس نجاسة مخففة، يكفي في تطهير ما أصابه النضح بالماء، وهو رشه أو صب الماء عليه دون فرك ودون عصر ودون، لحديث أم قيس بنت محصن، فإنه عليه الصلاة والسلام لما بال الصبي على ثوبه دعا بماء فأتبعه إياه، قال في الرواية ولم يغسله، أتبعه إياه فقد صب على المكان، فدل ذلك على أن نجاسته مخففة. وهذا يخص بول الصبي، هذا الحكم يخص بول الصبي دون بول الأنثى الجارية، لما جاء في الحديث الآخر يرش من يوصل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. فبول الجارية حكم غير حكم بولها كبول الكبيرة، أما الصبي الذكر فنجاسة بوله مخففة يكفي فيها النضح، وهذا الحكم من جملة الأحكام التي فرقت فيها الشريعة بين الذكر والأنثى. وذكر ابن القيم يعني ما قيل في سر الفرق بين الذكر والأنثى، يعني الحكمة في التفريق، فمن ذلك أن الصبي بوله آلة بوله تختلف عن آلة بول الأنثى، من شأنه الانتشار، يبول يكون الصبي على ظهره، فإذا بال انتشر بوله وتفرق، بخلاف الأنثى فإن بوله يكون مكانه. ووجه آخر قال وهو أن الصبي يعني محبب في الطبيعة، في طبيعة الناس، أن الصبي يكثر حمل الناس له وتدليعه والفرح به، فيكثر التعرض للإصابة ببوله بخلاف الأنثى. هذه وجوه مستنبطة ليست يعني منصوصة.